الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. إنه من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. أيها الإخوة الأعزاء، مع قاعدة في توحيد الإلهية كما صنفها ووضعها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الجزء الأول من مجموع الفتاوى. هذه القاعدة ينبغي لكل مسلم أن يحرص عليها وأن يتعلمها وأن يتعبد الله عز وجل بها. فأولها، أو هي مقدمة لأوجهها المقدمة، أنه ما من إنسان بل ما من مخلوق حي بل ما من مخلوق عموما، إنما الذي يهمنا الآن ويعنينا الآن هو الحي، المخلوق الحي، ومنه الإنسان، لا بد له من جلب منفعة ودفع مضرة، ولا بد لمن يعينه في جلب هذه المنفعة، ولا بد من يعينه في دفع هذه المضرة، لا بد من ذلك. وهنا أربعة أشياء: منفعة، ومطلوب أن يعينه عليها أحد، الثالث مضرة، ومطلوب أن تدفع. فلو تفكرنا، وهذا هو الوجه الأول، لعلمنا أن الله عز وجل يجب أن يكون هو المطلوب المقصود سبحانه وتعالى عز وجل. يبقى كل جلب المنفعة تتلخص في أن يكون المقصود المطلوب لك باستمرار هو ربك، هو الله عز وجل، والذي يعين إليه هو سبحانه وتعالى، كما تقول دائما في فاتحة الكتاب: إياك نعبد وإياك نستعين، وما سواه هو المكروه وهو الضرر، والذي يخلصك منه أيضا هو الله عز وجل. فالله هو الذي يجمع هذه المعاني الأربعة: المحبوب المقصود النافع لك وهو الله عز وجل، المعين لك على ذلك أيضا هو الله عز وجل، هو الرب، والأولى هو الإله، ما سوى الله هو المكروه وهو الضرر، والذي يعينك على دفعه ويدفعه عنك هو الله عز وجل. يبقى الله سبحانه وتعالى يجب أن يكون هو المقصود المطلوب المحبوب في النهاية، وأن إلى ربك المنتهى. نحن نعلم أن الإنسان دائما يفكر في حاجاته لأنه فقير محتاج، يفكر في حاجاته، فإن فكر في المال وحصل عليه سيسأل نفسه ماذا أريد بهذا المال؟ أولا كيف حصله؟ لا بد أن يكون حصله بالله ولله وفي الله. ثم إذا حصله المال سبب فقط وسيلة، والمطلوب هو الوصول في النهاية إلى الله. فالمال يأتيك بالطعام والشراب واللباس والمنكح، وتسير في دنياك وتستعين بهذا المال إلى أن تصل إلى الله عز وجل، تخرج زكاة المال، تكفل اليتامى، تسعى على الأرملة والمسكين، وهكذا. إذا لماذا؟ لله. خلاص أعاد الأمر في النهاية لله، رجع الأمر كله لله سبحانه وتعالى وعز وجل. يبقى النهاية عند الله عز وجل. يبقى المحبوب، محبوبات كثيرات، المال محبوب، النكاح محبوب، الطعام محبوب، الشراب محبوب، وهكذا. لكن المحبوب بالقصد الأول المطلوب اللي هو إليه المنتهى واحد، ألا وهو الله عز وجل. يجب أن يكون هو مقصودك ومطلوبك ومحبوبك، وكل شيء إنما يستعان به للوصول إليه سبحانه وتعالى عز وجل. هذا هو الوجه الأول. ثم من الذي يعينك؟ أيضا هو الرب عز وجل. فاللي حتصل إليه وتعبده وتتألهه وتحبه بالمحبة المطلقة وتذل له بالذل المطلق وتخضع له بالخضوع المطلق هو الإله سبحانه وتعالى. ثم الذي تطلب منه كل شيء وتسأله كل شيء هو الرب عز وجل. يبقى ده الوجه الأول في قاعدة التوحيد. خلق الإنسان هكذا. الناس في غفلة يحسبون أن حاجتهم تنحصر في الطعام والشراب والمال والمنكح والملبس ودنيا والرفاهية بس فقط، وهذا جهل عظيم، جهل وظلم، إنه كان ظلوما جهولا. بل لابد أن تنتهي كل هذه الأمور إلى نهاية، نهايتها هو الإله سبحانه وتعالى، اللي حتبقى جميع الأمور ديت ميسرة مسخرة موجهة لله سبحانه وتعالى. فالله سخر لنا ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه لنستعين بها على عبادته عز وجل. إذ المطلوب والمحبوب المقصود في النهاية ليس هذه الدنيا وليس هذه الأسباب، وإنما المطلوب المقصود المحبوب هو الله عز وجل. دي نسيها الناس. الناس في غفلة غرقوا في طلبات محدودة، أشياء بسيطة دنيوية في الأرزاق وما شابه، ونسوا أنهم إنما خلقوا لهذه الغاية. محبوبهم ومقصودهم ومطلوبهم في النهاية هو الله عز وجل، وأن إلى ربك المنتهى. الوجه الثاني أن العبد والمخلوق ليس عنده لك نفع ولا ضرر ولا خفض ولا رفع ولا إكرام ولا إهانة ولا إعلاء ولا إخفاض ولا نصر ولا خذلان ولا هدى ولا ضلال. المخلوق لا يملك لك شيئا أبدا، وإنما الذي يملك كل ذلك هو الله عز وجل. فهو الوجه الثاني ده هو عبارة عن الربوبية، أنه رب كل شيء، مليك كل شيء، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فالعبد دائما وأبدا لا يملك لك شيئا بحال من الأحوال، وإنما كل ما تطلبه يملكه ربك عز وجل. فإن علمت ذلك واستيقنته وجدت نفسك في أمرين، ده اسمه توحيد الربوبية اللي هو كلمات الله القدريات، إن ذكرتها وعلمتها واستيقنت منها عرفت أن ربك هو الله، هو الذي يخلق، هو الذي يرزق، هو الذي يدبر الأمر، هو الذي يخلق من يعينك، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، أي شيء صغر أو كبر إنما هو بيد الله وعند الله عز وجل، لا يملك أحد من دونه شيئا. والقرآن أكثر من ذكر هذا الوجه الثاني، أكثر من ذكره تماما، وذكر عليه الأدلة والبراهين العقلية والفطرية وغيرها. لماذا؟ لأنك لو تمكنت فيه خرجت إلى الوجه الثالث الذي سيأتي. فالوجه الثاني هو في توحيد الربوبية. لو أنت فعلا تمكنت في توحيد الربوبية وتعلق قلبك به وحده في أي شيء تريده، صحة، شفاء من مرض، رزق، دفع عدو، نصر على عدو، وهكذا، كله بيد الله سبحانه وتعالى. والقرآن مليء، اقرأ القرآن كله وستعلم بهذا الباب، لأنه سهل والناس يستوعبونه ويعرفونه. المشكلة في الوجه الثالث اللي هي الدرجة العالية جدا، بس كيف نخرج إليها إن تمكنا في هذا الوجه، باب توحيد الربوبية، أنه هو الفاعل وهو الخالق لكل شيء، وهو الوكيل على كل شيء، وهو الحسيب على كل شيء، وهو الرقيب على كل شيء، وهو الرازق لكل شيء، وهو المقيت على كل شيء، وهو الحفيظ على كل شيء، وهكذا بقى الربوبية. الربوبية لو أنت تمكنت في هذا الوجه ستخرج منه بأمرين اثنين. الأمر الأول أنك لن تستعين إلا به، ولن تتوكل إلا عليه، ولن تسأل غيره، كل شيء عنده هو سبحانه وتعالى. تسأل غيره كيف يعني؟ تستعين بغيره إزاي؟ كيف تتوكل على غيره؟ يبقى باب الربوبية ده كما القرآن يبدأه ويعيده ويزيد فيه من أول القرآن إلى آخره، وهذا شهر القرآن وتسمعونه يوميا على فترات، هذا القرآن يقص عليك توحيد الربوبية لأنه هو ده الأصل. ستخرجون بأمرين كما قلت، الأول لن تستعين إلا به، المختصر وإياك نستعين، يعني لا نستعين إلا بك، ولن تتوكل إلا عليه، ولن تسأل إلا هو سبحانه وتعالى وعز وجل. ستجد نفسك قد تمكنت في هذا الوجه تماما، هو من أهم ما يكون. ولذلك مسألة المخلوق أصلا محرمة، وإنما أبيحت للضرورة. ليه؟ لابد أن نتعلم وأن نعلم أبناءنا وأطفالنا أن نتعود سؤال الله عز وجل في كل شيء، حتى لو انقطع شسع نعلك فإن الله إن لم ييسره لم يتيسر أبدا ولن يتيسر. ولذلك إذا في الحديث إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، حديث ابن عباس والكل يعرفه. وفي قوله تعالى سبحانه وتعالى وعز وجل فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون، لم يقل فابتغوا الرزق عند الله، فابتغوا عند الله الرزق. يعني يعني لا تبتغوا الرزق إلا عند الله. إياك أن تسأل مخلوقا في مسألة الرزق دي، وإنما هي أسباب، والأسباب شرطها وضابطها أن تنظر إلى الله فيها، هو مالكها ومليكها ومدبرها ومسخرها ومقدرها سبحانه وتعالى. يبقى دائما نشوف إذا سألت فاسأل، أدي الحديث الآية، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. لا تبتغوا الرزق إلا عند الله وعلى الله فتوكلوا. يبقى دائما توحيد الربوبية، لن تسأل غيره، لن تستعين بغيره، لن تتوكل على غيره، لن يتعلق قلبك بغيره. ولو تخلصت من تعلق القلب بغير الله نجحت وأفلحت، ولتغير حالك والله العظيم. فكل ما نحن فيه من خيبة مرجعها إلى التعلق بالمخلوق. ولقد علمت أن المخلوق صفر لا يملك شيئا، وإن فعل لك المخلوق شيئا فبتيسير من الله وبإذن من الله، سخر لك رجلا أن يعينك في كذا أو أن يخدمك في كذا. يبقى هذا الإنسان اللي هيخدمك لن يخدمك إلا بكلمات من الله سبحانه وتعالى، كن فيكون. يبقى الأمر كله الله، فكيف يتعلق قلبك بغير الله؟ ده الباب ده اللي هو توحيد الربوبية، وهو ده الإيمان بكلمات الله التامات القدريات، ودي من أهم ما يكون، لأن هنصعد منها إلى إيه؟ إلى أمرين ستجدك لا تستعين إلا بالله، وده مطلوب، لا تتوكل إلا على الله، ده مطلوب، لا تسأل إلا الله، ده مطلوب. النتيجة الثانية من التمكن في هذا الوجه هي محبة الله عز وجل لإحسانه إليك وإسباغ نعمه عليك، تحبه مع كثرة ذكره، مع كثرة التعرف على نعمه، ستجد نفسك تحب الله عز وجل. يبقى الحب ده حب مطلق، ليس مطلق الحب، مطلق الحب دي للمخلوقات ماشي، إنما الحب المطلق اللي بيلغي جميع المحبات الأخرى هو حب الله عز وجل. وهذا في الكلام يعني في الحقيقة هو تحقيق لا إله إلا الله، يعني ألا تحب إلا الله سبحانه وتعالى، يعني الحب المطلق اللي هو التأله لا يكون إلا لله، هو يستتبع كل شيء بعد ذلك. إن أحببت المال فلله، إن رجوت كذا فلله، إن أحببت المنكحة المال، كل ده لله، ومحياي ومماتي لله. ده اسمه توحيد الربوبية، هتطلع منه إلى توحيد الاستعانة والتوكل والمسألة والضراعة، وإلى توحيد المحبة، لا تحب إلا هو سبحانه وتعالى. ده اسمه توحيد المحبة، متفرع على توحيد الربوبية، والقرآن مملوء منه من أوله إلى آخره. يبقى تحب الله لإحسانه ولنعمه ولأفضاله عليك، يبقى خرجت من الوجه التاني ده إلى اتنين ما ننساهمش: إفراد الله بالاستعانة والتوكل والسؤال والاستعانة والضراعة، وأيضا إفراده بالمحبة والعبادة لإحسانه إليك. هل فقط إحنا يعني نفرد الله بالمحبة والعبادة لإحسانه؟ لا، في سبب تاني، ألا هو صفاته عز وجل، صفاته وأسماؤه الحسنى، ماذا تعرف عنه؟ فإن عرفت شيئا عنه خضعت له وأحببته حبا كاملا. لكن بقول توحيد الربوبية اللي بيتمكن فيه هيطلع منه لا يستعين إلا بالله، لا يتوكل إلا على الله، لا يسأل إلا الله سبحانه وتعالى عز وجل، وإنما أبيحت للضرورة، للضرورة، إنما في الأصل مسألة المخلوق محرمة. الوجه الثالث، وهذا الوجه، هذا الوجه هام جدا، وده بقى ان الناس جاهلته، اكثر الناس في غفلة عنه. ما هذا الوجه اذن؟ هو أن الله عز وجل خلقك لعبادته وجعلك لا تنفع ولا تصلح ولا تنجح ولا تلتذ ولا تسكن ولا تطمئن ولا تنشرح إلا بالوصول إليه. دي بقى الناس نسوا هذا وجهلوا هذا. الكل يبحث عن سعادته، والحقيقة التي لا يعلمها الناس أن سعادة المرء تنحصر في الاتصال بالله عز وجل، أما غير ذلك في المخلوقات فهي أسباب فقط، أسباب. فغرق الناس في الأسباب ونسوا هذا الوجه الثالث، وهو الوجه العظيم بل الأعظم. خلقك لعبادته. عبادة يعني إيه؟ الجامعة لمعرفته ومحبته والإنابة إليه والإخلاص له. خلقك لهذا، خلقك لهذا، هذا هو الهدف. وجعلك لا تستريح ولا تلتذ ولا تتنعم ولا تنشرح ولا تسكن ولا تطمئن إلا بالوصول إليه. دي حقيقة بقى التوحيد وحقيقة الأمر في هذه القاعدة. أولا، الشريعة كلها والدين كله هو غذاء الإنسان. قلبك لا يرتدي إلا على الدين. البشر أكثر من الدود من غير المؤمنين، يعيشون كالأنعام ويأكلون كما تأكل أنعام، والنار مثوى لهم، ولا يعرفون هذه الحقيقة أن سعادة الإنسان ونعيم الإنسان وسكينة الإنسان وطمأنينة الإنسان ولذة الإنسان وتنعم الإنسان لا يكون إلا بحظه من الله. الحظ من المخلوق ده ماشي أسباب وبيتحسب عليها، لكن الحظ من الله هو ده الذي جاهله الناس. يبقى حظك بالاتصال بالله سبحانه وتعالى ومن عبودية الله أنك تنال الحياة الطيبة، فإن لم تنل فليس إلا المعيشة الضنك والعياذ بالله. تجد القلب في ضيق وفي ضنك وفي قلق وفي انزعاج وفي ريب شديد جدا وفي عذاب، ولا يستقر ولا يعرف معنى للطمأنينة والسكينة والرضا والراحة القلبية والنفسية، لا يعرف طريقا إليها، وإنما يفرح فرحا ظاهرا بأشياء دنيوية لا تسمن ولا تغني من جوع. لما الإنسان يسكن يطمئن يستقر، اللذة الانشراح التنعم كل ده لا يكون إلا بالاتصال بالله عز وجل. ده هو الوجه الثالث. ولكي يفهم لابد أن تعلم أن الإيمان والدين والشريعة كل اللي فيه ده ما هو إلا غذاء القلب، ولا يوجد غذاء آخر للقلب. أنت اتخلقت كده هتعمل إيه بقى؟ أنت مخلوق كده، فيش غذاء لقلبك ولا لروحك ولا نعيم ولا لذة ولا سكينة. الناس بتغتر بالظاهر، اللي معاه قرشين أو شوية حلويات أو شوية لحمة أو شوية حاجات في الدنيا كده فرحان بيها، أو شوية وجاهة أو شوية رئاسة وفرحان. ده فتنة بس، ده فتنة فقط، إنما يبلوهم الله فيها وهم لا يشعرون، والحساب عليها شديد. وقلبه خواء لا غذاء له، يغذي بدنه كالأنعام، أما قلبه ليس له غذاء فهو ميت، فمعيشته ضنك والعياذ بالله. الدين كله ما وظيفته؟ الحياة الطيبة. يعطيك لو الاتصال بالله. هتصل بالله ازاي؟ بالرسالة التي جاء بها الرسل، وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم سيدهم وسيد البشر. بهذا الدين ترزق الحياة الطيبة، بهذا الدين ترزق السكينة الطمأنينة. طب احنا فين الكلام ده؟ مش شايفينه ليه؟ لأننا بعيد عنه، لأننا بعيدون عنه للأسف الشديد. فأتعلمه الأول فالعلم أولا أن تعلم أن هذا الدين. ولذلك شيخ الإسلام يعترض على من يسمي الشريعة تكليفا. ولك تكليف إيه؟ ده هي غذاء القلب. واحنا بنكلفك تأكل أكلة شهية لحمة أنت بتاكلها لوحدك وتتخانق عليه، إنما لا، عشان تأكل أكلة للقلب والروح ما فيش غير الدين. هكذا خلقت، عشان قلبك يغتذي ويستمتع ويسكن ويطمئن ويبقى عايش رايق متصل بالله، مش خايف من حاجة، متوكل على الله سبحانه وتعالى. الدنيا كلها لا تساوي شيئا، لا يتوكل إلا على الحي الذي لا يموت. ده هو ده الدين بقى. يبقى الدين هو نفسه غذاء الإنسان وقوة الإنسان في الدنيا هنا، ولا يطمئن إلا بهذا اللي هو بيقول عليه تكليف. ولذلك الشيخ الإسلام يقول ما من تكليف ذكر في القرآن إلا هو بالنفي والاستثناء. لا يكلف الله نفسا، لا يكلف وعن إلا وسعه، يعني وإن كلف فهو في الوسع. يعني كان في الأمر تكليف ومشقة فهو في الوسع، أنت تسعه وهو سهل عليك، هم فقط. يبقى إنما الأصل إن الدين كله، فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله هكذا فطرك الله على ذلك، أن غذاء روحك أن غذاء قلبك هو الدين، فاتجه له لتحصل على الحياة الطيبة، لتحصل على غذاء قلبك وعلى غذاء روحك، لكي تسعد هنا في الدنيا قبل الآخرة. فانتبه لهذه الحقائق. ثم ما زلنا في هذا الوجه الثالث وهو الوجه العجب، يوم القيامة النعيم، ونعيم الجنة نعيم مقيم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كلكم يعرف هذا. لكن الذي يغفل عنه الناس ويتناسونه وكأنه ليس موجودا، حظ المؤمن من الله ليس من المخلوق، الجنة وغير الجنة، والسكنى مع الرفيق الأعلى، مع الصالحين، مع الأنبياء والمقربين، ومع المؤمنين في الجنة سلاما سلاما. يعني ده نعيم، نعم، إنما النعيم الأعلى الذي يتضاءل دونه كل نعيم في المخلوق هو ده بقى، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ما الزيادة؟ النظر إلى وجه الله عز وجل. اللهم لا تحرمنا أبدا من هذا وأكثر لنا منه. زيادة يعني إيه؟ يعني الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ما هي الحسنى؟ رؤية الله، النظر إلى وجه الله. ودي فيها إيه دي؟ دي فيها إيه؟ كل نعيم الجنة يتضاءل بالنسبة إلى هذا النعيم، نعيم النظر إلى وجه الله الكريم عز وجل. إزاي؟ هكذا خلقنا، لما خلقك الله لعبادته الجامعة لمعرفته والإنابة إليه ومحبته وتوحيده، لما خلق الله الناس لذلك رتبهم على ذلك تماما، فلا راحة لا سكينة لا لذة لا انشراح لا طمأنينة لا سرور لا سعادة إلا بالاتصال بالله عز وجل. فإن ذكرته اطمأن قلبك، ألا بذكر لا تطمئن القلوب. فإن رأيته قرت عيناك ونسيت كل شيء عندما تنظر إلى ربك عز وجل. الناس فاكرين وزيادة يعني كما قال وفوقيهم كمان بوسة، لا، يعني رؤية الله تزيد على كل نعيم في الجنة. إزاي؟ هو ده الحقائق، هو ده الوجه الثالث نتكلم فيه، وجه خطير جدا جدا. يبقى نفس الدين مش مشقة وتكليف، ده نفس الدين هو غذاء الروح. عندما تجاهد في سبيل الله، عندما تدفع المال في سبيل الله، عندما تصوم وتترك شهوتك وطعامك وشرابك من أجل الله وتتجه إلى الله بذلك، ده فيه الراحة وفيه الحياة الطيبة وفيه السكينة والطمأنينة والانشراح والسعادة والسرور. ده فيه كده. انت بصصتها من ناحية الجسد، ان الجسد جعان وعطشان، انظر لها من ناحية الروح والقلب، اللي خلقك رتبك على هذا. طب الناس جهلة، هنعمل لهم ايه؟ مش عايزين يتعلموا. يبقى الدين هو لك تحصل به على طمأنينة قلبك بذكر الله سبحانه وتعالى، وتحصل به على قرة عينك بالنظر إلى وجه الله الكريم. أشيء أعلى من ذلك؟ كلا. ثم بقى العكس، ما في ذكر لله يبقى معيشة ضنك في الدنيا هنا، قلق وضنك وارتياب وغم وهم، وعيشته كلها سواد، يدوب يفرح ساعة كده بقرشين جوله ولا بواحد مدحه بكلمة ولا فقط لا غير. أما التالي بقى المؤمن المستمتع بالحياة الطيبة بالدين الحق فيش حاجة تهزه أبدا إلا ما يغضب الله عز وجل وما يحزنه من حال الناس وحال المسلمين وحال الإسلام فقط. وده مش بيبقى غم، ده في نفس الوقت حياة لقلبه ونعيم لقلبه، طالما أنه اغتم واهتم لله وتوجه بهذا الغم والهم لله فإن قلبه يغتذي. اتخلقت الروح كده وخلق القلب هكذا. تعالى بقى لو في يوم الدين حجبت عن الله والعياذ بالله، يبقى اللي حينظر إلى الله أعلى نعيم وأعلى لذة هو الإنسان يحبها. ليه؟ لما فيها من لذة، وأنت مش هتحب حاجة إلا لما فيها من لذة، ولا تترك محبوبا إلا لمحبوب آخر وأحب إليك منه. فيوم القيامة المقابل بقى ألم الحجاب، ألم الحجاب أشد من ألم النار، هكذا ذكر شيخ الإسلام. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم. يبقى محجوب عن ربه ده قمة العذاب، ذكر ربه ده الطمأنينة في الدنيا وقرة العيون في الآخرة وزيادة. يبقى كون الإنسان يحجب عن ربه هو ده العذاب العظيم، اسمه ألم الحجاب. الإنسان يحجب عن ربه فلا ينظر إليه ويعزل عنه، ده مش بس عذاب النار وحريق النار وما فيها، لا، الحجاب عن الله ألمه وعذابه أشد، والنظر إلى الله نعيمه أعلى بكثير جدا، لا نسبة بين كل نعيم في الجنة وبين نعمة ونعيم النظر إلى وجه الله عز وجل. إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، فيقولون فما هو؟ ألم يبيض وجوهنا؟ ألم يبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟ قال فيكشف الحجاب سبحانه وتعالى وعز وجل، فينظرون إليه فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يبقى ده ويحل عليهم رضوانه فلا يسخط بعده أبدا، مفيش حاجة تزعلهم أبدا. يبقى ده إيه؟ لحظ المؤمن من ربه مش من المخلوق، بقى حظ من الخالق. وده الوجه الثالث العظيم، ربنا لما خلقك لعبادات الجامعة لمحبته ومعرفته والإنابة إليه وتوحيده جعل نفس الكلام ده هو سعادتك في الدنيا والآخرة، مش هو خلقك عشان كده؟ طيب جعل الكلام ده هو اللي خلقك عشانه هو نفسه سعادة الدنيا، هو نفسه سعادة الآخرة. لكن الناس أو لكن أكثر الناس لا يعلمون الكلام اللي يقول ده كأنه إنشاء، وهو ده الحقائق. أو والله والله هذا الكلام حقائق، حقائق عالية جدا، الاتصال بالله، النظر إلى الله في الآخرة، ذكر الله ذكرا حقا، ذكر حقيقي مش مجرد باللسان، لا، ذكر متواطئ فيه القلب مع اللسان، عندئذ يطمئن القلب وفي الآخرة تقر العين بالنظر إلى وجه الله عز وجل. هذا هو الوجه الثالث. أما الوجه الرابع فهو في بيان أن التعلق بغير الله محبة لابد أن يعود ضرره عليك. أي شيء تحبه لغير الله هيضرك، لابد أن يضرك في الدنيا والآخرة. وهذا معلوم بالاعتبار والاستقراء. وده كالحديث الذي عند الترمذي لحديث أبي هريرة: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه. الدنيا حتوجهها لله يبقى خلاص ما فيش لعنة، بل فيه رضا وانشراح. إنما خلاص ما توجهتش لله دخلت بقى في العذاب الأليم يعني. يبقى هذا الوجه الرابع: إن أحببت شيئا لغير الله فلا بد أن يضرك. ومن هذا قوله عز وجل بالنسبة بقى للكنز الذي كنز: إن والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله ماذا يكون من أمرهم. تتحول هذه الكنوز إلى شجاع أقرع، شجاع أقرع، أقرع كله: خذ كنزك، خذ أنا كنزك، أنا مالك، خذ كنزك الذي خبأت. يبقى ده إيه؟ لا أحب المال من دون الله، أنا أحب المال بس لله، وعف به نفسي وامرأتي، وعف به يدي عن اللسان، وعف به يدي عن أن أتكفف الناس السؤال وهكذا، وأتزكى منه وأتصدق منه وأكفل اليتيم منه وأسعى على الأرملة والمسكين. يبقى ده كله خلاص بقى لله، يبقى انتهينا، يا بقى لله. إنما يحبه لغير الله كأكثر الناس اليوم، فلا بد أن يعود هذا المال ضررا عليه في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة والعياذ بالله. يبقى هكذا رأيت، شوف كيف يصور له المال اللي كان بيحبه من دون الله يتحول إلى شجاع أقرع والعياذ بالله. يأخذ بلهزمتيه، يأخذ بشتقيه، قل أنا مالك، أنا كنزك، ده يوم القيامة، لأنه أحب هذا المال لغير الله عز وجل. ودي قاعدة مضطردة: أي شيء يتعلق قلبك به محبة لغير الله فلا بد أن تجد ضرره في الدنيا والآخرة. وده الأمر تستطيع أن تأتي عليه بأمثلة كثيرة. الوجه الخامس: إذا اعتمدت واستعنت وتوكلت على غير الله لا بد أيضا أن يحدث لك الضرر. لو رجوت غير الله خاب ظنك من هذه الجهة. يعني لو أنك تستثمر مالك عند رجل، والله دي أسباب ماشي، بس يكون بالشروط الشرعية، ثم رجوته بقلبك إن الرجل ده إيده تتلفف حرير، وإنه رجل ناصح ومستثمر عالي، والدنيا إيه هتتنغنغ، وحيبقى الأشياء معدن، والمال سيكسر وحيبقى مية مية، ده شرك. رجوت غير الله دخلت في شرك، لأن رجاء غير الله شرك، واخد بالك؟ يخيب من هذه الجهة يفاجأ أن ماله ضاع، مش كسب بقى وتنغنغت، ده رأس المال راح، سرق، احترق، أي شيء، لأنك رجوت غير الله فجاءتك العقوبة، وهي ستأتي. لأن الله عز وجل يقول: ومن يشرك، مش ده شرك رغاء غير الله والتوكل على غير الله شرك، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء سقط مقلوبا فتخطفه الطير أو تهوي به ريح في مكان سحيق. ده الشرك. من إيه؟ سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. يبقى فيه شرك، يبقى لازم بقى ايه؟ في عذاب، يبقى لازم في آلام وفي عقوبات، طالما ان فيه شرك والعياذ بالله. والناس في غفلة، الناس في غفلة. الشرك جه منين؟ رجوت غير الله. الوجه الخامس ده لك: لا ترجو الا الله، لا تعتمد الا على الله عز وجل. طب واحد رجا عمله وعلمه وحاله، أو عمله أو علمه أو حاله، أو قرابته أو صديقه أو جاره أو رئيسه أو ملكه، أو مالكه إن كان هو عبد من العبيد عند واحد مالك، أو أي مالك أي شيء من الأسباب رجوتها ولم تنظر إلى الله فيها، ده شرك، هذا هو الشرك. ومن ثم هتقع بقى مقلوب، لأن ده شرك ولا بد فيه من العقوبة. يبقى اللي هيعمل أنه يعتمد على غير الله ويتوكل على غير الله ويرجو غير الله، هتكون نتيجة أنه إيه؟ أنه سيعاقب بهذه العقوبات كما جاءت بذلك الآيات والأحاديث، وهي كثيرة. وأنما احنا نقول مجرد عناوين فقط لا غير. يبقى الإنسان يحرص ألا يحب إلا الله، فإن أحب غير الله فلله، أما أن يحب غير الله لغير الله يضر ويعذب في الدنيا قبل الآخرة. دي قاعدة في التوحيد. هذا هو الوجه الخامس، ومادته واسعة جدا في الكتاب والسنة. أما الوجه السادس، طبعا مسألة لا تتوكل على الله لا تستعن إلا بالله، الكلام ده كله معلوم لجميع الناس، لكن شو بيترتب عليه؟ شرك، والشرك بيترتب عليه إيه؟ فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به ريح في مكان سحيق، عذاب، والرعب بقى يلقى في قلبه، وهكذا. يبقى الشرك ده واحد طلب النصر من المخلوق، طب المخلوق ليس في يده نصر، النصر بيد الله بس. الله يذكر الأسباب ثم يأمر بعدم الاعتماد عليها ويحذر من رجائها. أعظم الأسباب الملائكة، بشرهم ب5000 من الملائكة المسومين، ثم قال وما جعله الله إلا بشرى. اوعى تتكلوا على الملائكة، اوعى تظن أن النصر بالملائكة، دي أسباب فقط، والأسباب كلها إيه؟ لها قاعدة معلومة. جميع الأسباب عاجزة عن استلزام الأثر، اللي بيخليها تأخذ أثرها هو إيه؟ الوكيل عليها، ما عليهاش وكيل حتظل عاجزة. جميع الأسباب عاجزة لا تستلزم الأثر، وجميع ما من سبب إلا ومحتاج لأسباب أخرى معاونة له، ومحتاج للمعارضات والمعوقات إنها تزال عشان السبب يشتغل. يبقى السبب نفسه بنفسه لا يحدث شيئا، لابد له من معاون، ولابد من إزالة المعارض المعوق، ومع كل ذلك لو حصل مش هيتم أي نتيجة إلا أن يأذن الوكيل عليه سبحانه وتعالى وعز وجل. دي قاعدة الأسباب. ولذلك علم العلماء أن الالتفات إلى الأسباب شرك. رجوت أقربائك أو رجوت مالك أو حالك أو عملك أو شيخك أو مخدومك أو ملكك أو مالكك، رجوت مخلوقا وقلبك لم ينظر إلى الله فيه، أن الله هو مالك هذا، هو مدبر هذا، هو مسخره، هو الذي يقدره، كلماته التامات نافذات على الجميع لا يجازون بر ولا فاجر. لو ده اعتقدت هذا هو ده التوحيد، نسيت هذا يبقى هو ده الشرك والعياذ بالله، في رجاء المخلوق والاستعانة في المخلوق ودعاء المخلوق وهكذا. فهذا الوجه هو الخامس، وكما أقول أوجه دي أذكر عناوين فقط، لكن التفصيل يحتاج إلى أوقات أخرى. الوجه السادس والأخير بقى في هذه المجموعة، وده برضو في منتهى الأهمية عشان تنجو من الشرك بالناس في مسألة رجاء الناس والاستعانة بالناس والتوكل على الناس، هذا الوجه السادس، أن الله عز وجل غني ولا لا؟ غني كريم، يرزقك لا لأنه يحتاج إليك فهو الغني، بل بيرزقك ليه؟ رحمة منه وإحسان، لأنه كريم حميد عز وجل، محامده لا تحصى أبدا. فالله عز وجل المسائل عنده كلها لك ولمنفعتك به، لا يريدك له ليتقوى بك من ضعف أو لتطعمه أو لتسقيه، حاشا لله، وإنما هو غني حميد كريم واجد سبحانه وتعالى، لا يعجزه شيء. إنما الكريم ده أنه يكرم الناس ويمن عليهم بكرمه رحمة منه وإحسانا. تعال بقى المخلوق، المخلوق لن يكرمك، لن ينعم عليك، لن ينفعك، لن يدفع عنك مضرة إلا ومقصوده الأول نفسه، ومقصوده الثاني أنت. خدمك ليه؟ نفعك ليه؟ وقف معك ليه؟ الكلام ده إلا لو كان مؤمنا متدينا، يبقى عاد الأمر لله، يبقى دي مسألة تانية. احنا بنتكلم على اللي بيعمل كده وليس الله في باله، ده بيبقى عبارة عن إيه؟ دي طبيعة المخلوق، هكذا المخلوق لن يكون إلا كذلك. فلما ترجوه يا عبد الله؟ كيف لا ترجو ربك وهو الغني الكريم الرحيم الواجد؟ كل شيء عنده سهل. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. كيف تتركه وترجو المخلوق؟ والمخلوق لن ينفعك ولن يضرك ولن يسعى في لذاتك وفي نعمتك وفي راحتك إلا بقصده هو، لكي ينتفع هو بك. حتى الذين يحبون الأنبياء والصالحين لا بد من العوض. إيه العوض؟ استمتع برؤيته ويستمتع بسماع كلامه. فإن جاء هذا النبي أو الصالح نتره، خلاص مش فضيلك، حبه ينقطع على طول والرجاء ينقطع، خلاص انتهينا. يبقى المخلوق ما وراهوش غير انه يستفيد بك. الظاهر انه يريدك ويريدك لمنفعتك، والامر ليس كذلك، الا ان يكون التدين بقى والايمان، والله امر بهذا الدين بقى، ان من غير الدين لن يفعل لك شيئا الا ومقصوده الاول هو نفسه، لينتفع هو بك، ليلتذ هو بك، لياخذ المعاوضه حتى لو أثنى عليك أو دعا لك. يبقى عايز أعرفك أنه أثنى أو دعا عشان ياخد العوض والمقابل. هو المخلوق كده. فكيف ترجوه إذن؟ بل ارجو الله عز وجل، ولا ترجو الناس أبدا. وارجو الله في الناس ولا ترجو الناس في الله، لأن الرجاء بيفتح باب التوكل على غير الله، وده شرك، والشرك يأتي بالعذاب. الشرك يأتي بالباب السادس ده في منتهى الأهمية، هذا الباب السادس. ومن تعرف عليه ودرسه انقطع رجاؤه في المخلوق، لن يرجو المخلوق أبدا، سواء ترجو في أي مصلحة في أي شيء، لن يسأل فيك إلا ومقصده الأول نفسه، لينتفع بك لنفسه، وإن قتلك وإن ضرك وإن سامك سوء الأذى والعذاب، هو يريد مصلحته من أي مخلوق هكذا. إلا بقى لو المخلوق ده متدين وعاد الأمر إلى الدين، فأدب وعلم الإحسان من باب آخر. هل الباب السادس ده، الوجه السادس ده، وأنا اختصرته جدا، هل معناه أنه يبعثك على جفوة الناس؟ تروح روح ونمشي، إيه ما روح، وعلى ألا تحسن إليهم وعلى ألا تتحمل أذاهم؟ كلا، من قال هذا؟ بل كن يا عبد الله ممن قال الله فيهم إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. كن هكذا، وكن يا عبد الله كالأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. إن أنعمت على أحد اجعلها لله، لا ترجو هذا الأحد أن يعوضك شيئا وأن يرد عليك شيئا، اجعلها لله، فالعوض عند الله عز وجل، هو ده المطلوب. كن من هؤلاء المحسنين إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. كن هكذا، إنما عايز تدي الناس والمعاوضة تحصل إليه يحصل إليك لتحصل على منفعة، لا 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 لا، بل الرجاء لله وحده. ك كما لا تخافه إلا هو وحده فلا ترجو إلا هو وحده عز وجل. أرجو الله في الناس وإياك أن يحدث العكس، أن ترجو الناس في الله، ده كلام لا يجوز ولا يليق. وإن شاء الله سنعاود إلى أشياء من ذلك عند عودتنا إلى سورة لقمان بإذن الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، رجل يسأل يقول كيف لي أن أدخل في هذا الوجه الثالث، إن يعني بذكر الله يطمئن قلبي وبرؤية الله تقر عيني، كيف لي أن أدخل في الحظ من الخالق وأن أوثره على الحظ من المخلوق سواء في الدنيا أو الآخرة؟ إيه اللي دخلني في الوجه ده وأكثر الناس غافلون عنه؟ أضرب لكم مثلا من تعرض لبلاء عظيم أو لفاقة شديدة أو لفقر أو لخوف مقلق أو لفقر مدقع، يجد نفسه صاحب ضراعة لله عز وجل ويفضل بقى يا رب وبخلوة تضرعا وخفية، يجد أنه تلذذ جدا وأن قلبه استمتع جدا. لك إيه اللي حصل لده؟ إيه اللذة اللي فيها دي؟ إيه الراحة النفسية دي؟ جات له منين؟ هو ده حظه من الخالق سبحانه وتعالى وعز وجل. فانتقل، خلي بالك لو كان يعرفها أصلا كان استعملها من غير ما يجيله فقر شديد ولا خوف مقلق ولا بلاء عظيم، كان ضرع إلى الله على طول من غير حاجة، لأنه هو لا يعرف. فقدر الله له بلاء شديدا ومصيبة داهمة وخوفا مقلقا، فضرع إلى الله فشعر بهذه اللذة وهذه النعمة من الاتصال بالله عز وجل والاتصال بالخالق، فخاب عليها بقى. أهو ده الوجه الثاني اللي هو الربوبية اللي شرحناه، إن كل شيء بيد الله عز وجل، يدخلك في الوجه الثالث اللي هو الاتصال بالله والحرص على الحظ من الله نفسه سبحانه وتعالى بذكره ليطمئن قلبك ولتحصل على أن تنظر إليه عند لقائه عز وجل. وهذا قمة النعيم وقمة اللذة، فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه. يبقى الباب الثاني، الوجه الثاني، دخلنا في الوجه الثالث زي بالضبط اللي عنده مصيبة ودخل منها إلى إيه؟ إلى لذة الضراعة والمناجاة، وفتح عليه من ذلك فتحا مبينا. الله 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 الله، ده أنا ما كنتش عارف يا عم، ده أنا كأني كلت مش عارف خروف، ده أنا كأني استمتعت بكذا، ما كانش يعرف، إنما الآن صار يعرف، هيبتدي يطلبها من الله عز وجل. مسألة الضراعة دي والمسكنة لله والتذلل لله عز وجل. واعلموا أن كمال الإنسان وأن كمال سعادة الإنسان إنما هي في كمال افتقاره إلى ربه واحتياجه إليه. لكن كلنا فقراء لله ومحتاجين، لا 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 لا، ده لابد أن تشهد ذلك بقلبك، تشهد أنك مفتقر جدا إلى الله والأسباب دي ولا حاجة، وأنك محتاج جدا إلى الله. سيبك من الأسباب، دعك من الأسباب. لو كنت كذلك، كمال الافتقار إلى الله وكمال الاحتياج إلى الله، ستجد نفسك دخلت في الذل والخضوع والخشوع، هو ده كمال سعادة الإنسان. يبقى سعادة الإنسان لا تكون إلا كما أقول لك، في كمال افتقاره إلى الله. وكلنا فقراء إلى الله، إنما ده كلام بس، إنما كمال الفقر إلى الله هو ده بيخليك بقى إيه؟ تذل لله، لأنك عارف ما فيش حاجة خلاص إلا عنده، فيش أي منفعة إلا هو، ما فيش مضر إلا هو يدفع، خلاص انتهينا. فده حينقلك إلى إيه؟ إلى الوجه الثالث الذي تكلمنا عنه، الذي هو أن عبادة الله عز وجل هي نفسها، والإيمان هي نفسها غذاء القلوب وسعادة القلوب في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة. عباد الله، الوضع الآن في سوريا ليس فقط ثورة على طاغوت وعلى طاغية مجرم وعلى نظام عصابي، نظام نصيري علوي شيعي، وإنما القصة الآن تطورت ودخل الإيرانيون ودخل حزب اللات هذا تاع المجرم حسن نصر الله، وتكاتفوا جميعا على الشعب السوري لقتل وإزهاق أهل السنة. يا عم هو دول أهل السنة ده عدد قليل؟ لا، ما هم دول لو تابوا يرجعون فورا إلى السنة، أما أهل الشيعة لو تابوا يعودون إلى الشيعة وإلى الكفر المستبين. فالآن المعركة كلها من أجل الدين. تعاون العلويون النصيريون في سوريا مع الإيرانيين والحرس الجمهوري وينتقون رجالاتهم الذين يوفدونهم لهذا الهدف، مع حسن نصر الله وحزب الله مع الأسلحة مع التمكين في هذه البلاد. فالآن يذبحون إخواننا في سوريا ويعذبونهم ويسومونهم سوء العذاب. ليه؟ يريدون القضاء النهائي الأخير والمبرم. ما يبقاش في سنة في الشام في سوريا، وإنما يبقى فيها هؤلاء الكفرة المجرمون الشيعة الاثنى عشرية الجعفرية والعلوية والنصيرية والدروز وما شابه، يريدون هكذا. فالوضع الآن لا تخذلوا إخوانكم، لا تخذلوا إخوانكم، وكونوا على ذكر دائم من أنه لابد أن نوالي إخواننا هؤلاء، لابد أن نوالي إخواننا هؤلاء. يوم القيامة ينادي مناد: يا ابن آدم، أليس عدلا مني أن أولي كل أحد منكم أو كل رجل منكم ما كان يتولاه في الدنيا؟ والولاء، والولاء أصلها المحبة والنصرة، فاللي كان بيتولى أحد في الدنيا يتولاه الآن. الحب ده لغير الله انقلب إلى عذاب شديد، ينقلب إلى عذاب شديد يوم القيامة. يبقى اللي حاصل النهاردة في سوريا يستوجب علينا أن نعينهم وأن نجاهد معهم بالمال والنفس ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، لأن الهدف هو القضاء على أهل السنة في أهل الشام في سوريا، ويحلو الجو ويصفو الأمر لهؤلاء الشيعة الجعفر الاثنى عشرية، وهم أكثر الناس وأشد الناس مع اليهود عداوة للمؤمنين، أشد الناس عداوة للمؤمنين هم الآن يقومون. والله يسدد رميات ما يسمى بالجيش الحر، ويسدد رمي الإخوة، ويصوب قذائفهم، لكن يحتاجون إلى دعمنا وإلى عوننا ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. عباد الله، لا تنسوا ونحن في هذا الشهر العظيم وقد انصرم نصفه أو أكثر، ولا يزال حالنا كما هو، كل إنسان يدرك نفسه. عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. يدرك نفسه كيف؟ بالاستغفار الشديد، حتى تخرج من الحفرة، حتى تخرج من هذه الهوة السحيقة. استغفار بضراعة، أكثر من الاستغفار، فإن الله لا يعذب مستغفرا. أيوة نعم، لا يعذب مستغفرا. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، طب ما النبي عصام شفينا الآن، وما كان الله معذبهم وهم مستغفرون. يبقى المستغفر لا يعذبه الله، يبقى مشكلتنا في نقص الاستغفار، أو أن استغفار بعضنا يحتاج إلى استغفار. يبقى نركز الآن في الاستغفار أثناء السير، أثناء الجلوس، أثناء النوم، ودعك من اللغو والرغي، دعك من الأحاديث التي لا تأتي بخير بل لا تأتي إلا بالشر، بل انشغل بالاستغفار. طالما أن أنت 15 يوم لم ينجع معك زراعة أصل الحسنات في سماع القرآن، ولا في القيام ولا في الصلاة ولا في الصيام ولا في الإنفاق، يبقى زد من جرعة الاستغفار. ثم لا تنسوا إخوانكم الفقراء، والعيد يدخل على بعضهم وعلى أكثرهم وليس معهم شيء. فعباد الله كل من رزق الله أشكر النعمة، لئن شكرتم لأزيدنكم، بل اضرع إلى الله وقل يا رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. يبقى إيه؟ اشكروا نعمة الله عليكم، واكفلوا هؤلاء المساكين، واكفلوا إخوانكم. واحد من أهل أسوان أخ قضى فترة طويلة جدا في السجن، فهو يعمل على عربة صغيرة بالكبدة في أسوان، ناس فقراء، فقير يسترزق من فقراء، ويحمل هو يأكل يوم بيوم، يحمل الهم جدا كيف يطعم امرأته وأولاده وفي شهر رمضان ما فيش عربية كبدة ولا كلام من ده، فماذا يفعل؟ فإذا برزق الله يأتيه منكم هنا يأخذ الألفي جنيه، حاجة متواضعة لكن بالنسبة له، جعل يضرع ويمد يديه إلى السماء شكرا لله ودعاء على من أنفق وثناء على الله عز وجل بأنه هو يعلم السر وأخفى. لو رأى أحدكم منظر هذا الأخ وقد تأثر جدا بهذا الرزق، ولعل الله أن ينفعه به وأن يقدر له منه عملا واستثمارا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهكذا، فلا تنسوا إخوانكم. قمنا في الأسبوع الماضي بتوزيع على محافظات أسوان، إنا، الأقصر، سوهاج، أسيوط، المنيا، بني سويف، وجار الآن على الفيوم، 1.5 مليون تماما تم توزيعها. هل احنا جمعنا هنا منكم 1.5 مليون؟ متى جمعنا؟ احنا في الاسبوع 15,000 17,000 20,000 بالكثير للاخوه، يعني في التجميع حاجه بسيطه. اقول لكل الصعاليك موتوا بغيظكم، اللي مش عاجبهم الكلام ادي ملايين بقى، والله 1.5 مليون والله بالكامل وزياده، ولسه ان شاء الله زيهم كده، لعل الله ان يرزق هي محافظات اخرى بنفس العدد ان شاء الله وينتشر الامر. فوجئت هنا في القاهرة أن في أحياء ما خدش، حي أبو زعبل ده وكفر جبين لم يأخذوا منا أي شيء، ماذا أفعل؟ لم يأتي أحدهم ليسأل، وكلهم تضرر جدا بالسجون وبالاعتقالات وبالظلم. فبفضل الله عز وجل نقوم بإحصاء العدد الآن لكي نوصل إليهم هذا المبلغ الزهيد اليسير، ولعل الله أن يبارك لهم فيه. يعني المجهود الله أكثر وأكرم وأغنى منكم جميعا، أنتم فقراء لله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. فلا تنسوا إخوانكم وكونوا كرماء، والله أكرم منكم سبحانه وتعالى عز وجل. عباد الله، توجهوا إلى ربكم بقلوب متيقنة من أن الله عز وجل معنا الآن، الآن يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وجهرنا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا. اللهم يا رحمن يا رحيم، يا ذا الجلال والإكرام، يا حنان يا منان، بديع السماوات والأرض، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اغفر لنا ذنوبنا كلها في هذا الشهر، اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، صغيرها وكبيرها، ظاهرها وباطنها، ما علمنا منها وما لم نعلم، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا جميعا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، واجعلنا من المقبولين، واجعلنا من المقبولين. نعوذ بك أن ينسلق هذا الشهر بغير أن تكون غفرت لنا. اللهم إنا نعوذ بك أن ينسلق هذا الشهر ولم يغفر لنا. نعوذ بوجهك يا رب العالمين، نعوذ بوجهك يا أكرم الأكرمين، يا أجود الأجودين، اغفر لنا فلا تعذبنا، فأنت علينا قادر. اللهم تقبل صيامنا وصلاتنا وسجودنا وركوعنا وإنفاقنا وتقربنا إليك يا رب، أصلح بين قلوب المؤمنين أجمعين، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم ألف بين قلوبهم، واجعل الدولة للموحدين، واجعل الدائرة على الكافرين والمشركين. اللهم عليك بمجرم سوريا وجماعته، اللهم عليك بمجرم سوريا وحزبه، وعليك بإيران وكفرهم، اللهم عليك بحزب الله هذا، اللهم أحصهم عددا فاقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم عليك فإنهم لا يعجزونك، نعوذ بك اللهم من شرورهم ونجعلك اللهم في نحورهم. اللهم عليك فإنهم لا يعجزونك، رحمك بإخواننا وبأعراضنا في سوريا. اللهم إن أمجياع فأطعمهم، عطشا فاسقهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فداوهم، جرحى فخفف عنهم، مغلوبون فانتصر، ضعفاء فقوهم، عزل فسلحهم، عزل فسلحهم. اللهم سدد رميهم وصوب قذائفهم، اللهم اخلفنا فيهم بخير ما تخلف عبادك الصالحين. اللهم أسمعنا البشريات، تلو البشريات عن عبادك في سوريا يا رب، انصرهم نصرا مؤزرا، فليس النصر من عند أمريكا، وليس النصر من عند إيران، وليس النصر من عند المخلوق، وإنما النصر منك وحدك لا شريك لك. آمنا بأن الأمر أمرك، وبأن القدر قدرك، وبأن الملك ملكك، وبأن الملكوت ملكوتك. إذن بتحرير بلاد الشام من هؤلاء الكفرة، إذن بتحرير سوريا من هؤلاء الكافرين. اللهم عليك بهؤلاء الكافرين، اللهم دمر عليهم تدميرا، اللهم دمر عليهم تدميرا، دمرهم كل مدمر ومزقهم كل ممزق يا رب القوى والقدر. إذن لشرعك أن يحكم، إذن لكتابك أن يسود يا رب العالمين. عليك بكل خصوم ولي أمرنا، اللهم هيئ له البطانة الصالحة، وعليك بخصوم الذين يعارضونه ويعوقونه ويريد أن يكشفوه أمام الناس، يريدون أن يكشفوه أمام الشعب، يريدون أن يوقعوه أن يسقطوه، والله غالب على أمره. يا عزيز يا قهار، نسألك أن تقهر كل هؤلاء الكلاب، نسألك أن تقهر كل الخصوم الذين يخاصمون الإسلام أساسا، الذين لم يخاصموا هذا الرجل إلا من أجل إسلامه، إلا من أجل أنه يحمل المشروع الإسلامي. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم اقض عليهم قضاء مبرما. اللهم أعطنا الدولة يا رب العالمين، واجعل الدائرة على فلول مبارك المجرم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، وانصرنا عليهم نصرا مؤزرا برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم.